بمناسبة شهر رمضان الكريم، واستجابة لدعوات العديد من أبناء الأمة وخاصة المصريين بتجديد الخطاب الديني، سارعت قناة أمجاد الفضائية بتقديم هذه الروائع الدعوية تحت عنوان عالمية الرسالة، وهي تضم بين ثناياها رحمة الإسلام ويسر الإسلام وسماحة الإسلام والمثل العليا في معاملة المسلمين لغير المسلمين على ظهر الكوكب الأرضي. حقا إنها روائع تأخذ بيد الجميع إلى الوسطية والاعتدال والتعايش الحميد وتلفظ التشدد والتنطع والتفريط.
نور تلألأ بالحضارة والهدى، يبني لدنيا الناس مجدا في المدى، وشريعة فيها الكرامة والرضا.
مشاهدينا في كل مكان، طابت أوقاتكم جميعا بكل خير، وأهلا ومرحبا بكم ولقاء جديد يتجدد بكم وعالمية الرسالة. وحينما نتحدث عن هذه الرسالة الذي كان يحملها النبي صلى الله عليه وسلم، وحامل هذه الرسالة هو نبي الرسول، وقيل فيه الكثير، وأيضا القرآن ذكر النبي صلى الله عليه وسلم وقال لو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك، أيضا وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين، رحيم يعني رحمة، أيضا لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم. تكاثرت الحديث وتكاثرت المرادفات والمصطلحات لرحمة النبي، لحكمة النبي. إذن هذا النبي يتصف بالحلم، ما معنى حلم النبي وما دلالة هذا الحلم وما أثر هذا الحلم على هذه الرسالة؟
الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى، وبعد، يعني هذا موضوع جميل جدا وطيب جدا وفيه من الخير العظيم، بل وفيه من الإفادة الكثير والكثير. يعني حينما نتحدث عن حلم النبي صلى الله عليه وسلم، فإننا نرى أن هذه الصفة وكأنها مثلت بأسرها بكمالها في رسول الله، وهذه حقيقة في رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولا نرى من يتصف بها بمقدار ذرة من رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولا أقول هذا الكلام على اعتبار المبالغة على الإطلاق، بل حينما أنظر إلى حياة النبي صلى الله عليه وسلم أرى في كل موقف حلما له، بل إنه اختبر كما تعلم تماما يعني من رجل من أحبار اليهود، وكان هذا سببا في إسلامه. بل دعني أقول لك من المبتدا، حينما أعلن النبي صلى الله عليه وسلم عن دعوته العظيمة وعن رسالته العالمية، أوذي من أقرب المقربين إليه، بمعنى أن زوجة أبي لهب كانت تؤذي النبي صلى الله عليه وسلم، واشتد إيذاؤها، وما كانت تقابل إلا بحلم النبي صلى الله عليه وسلم. بل إن عمه أبو لهب آذاه كثيرا جدا، بل أنه كان يتتبعه في الحج، في عام الحج حينما يتجه إلى القبائل في الجاهلية كي يدعوهم إلى دين الله جل وعلا، كان يتتبعه وكان يرميه بالحجارة في كعبين ويقول إن هذا، يعني إن الذي يدعوكم هذا ابن أخي وإنه مجنون، ولا يلتفت إليه النبي صلى الله عليه وسلم.
تبت يد أبي لهب وتب،
بل كان يقابل ذلك بالحلم، ولذلك جاء الرد على أبي لهب وعلى زوجته ليس من رسول الله بل من الله جل وعلا، دفاعا عن رسوله صلى الله عليه وسلم، لقول الله إن الله يدافع عن الذين آمنوا، فنزل قول الله تبت يد أبي لهب وتب ما أغنى عنه ماله وما كسب سيصلى نارا ذات لهب وامرأته، وأيضا في قراءة متواترة صحيحة، وامرأته حمالة الحطب في جيدها حبل من مسد. المهم أن النبي صلى الله عليه وسلم قابل الإجرام من الاثنين بالحلم، بل إن ابن أبي لهب الذي تزوج بنت النبي صلى الله عليه وسلم لما جاء إلى النبي وغلظ للنبي صلى الله عليه وسلم وقال له كفرت بالنجم إذا هوى إلى آخر هذه الأمور، وأسمع النبي كلاما غليظا ثم قام بتطليق بنت النبي صلى الله عليه وسلم، ما قابل النبي ذلك إلا بدعوة والحلم. بل إن النبي صلى الله عليه وسلم كثيرا ما تعرض له أبو جهل، تعرض له في الأندية، تعرض له بين الركن والمقام، تعرض له يعني في أودية مكة وفي بطون مكة، وتعرض له بالقيل والقال، وما كان النبي صلى الله عليه وسلم يؤذيه أو يرد الأذى بالأذى، يعني بل إن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقابل ذلك بالحلم. ولذلك نزل ما نزل من سورة اقرأ في أمر هذا الرجل دفاعا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولذلك لما جاء الأمر في نهاية السورة يبين أمر العذاب الذي سيعذب به هذا نتيجة لإجرامه في حق النبي صلى الله عليه وسلم، ولأنه كان يدعي أنه أكثر أهل الوادي ناديا فليدعو نادية، سندعو الزبانية، كلا لا تطيعه واسجد واقترب. بل إن الأمر لم يقف عند حد أبي جهل ولا عند حد أبي لهب ولا عند حد عتيبة ابن أبي لهب ولا عند حد زوجة أبي لهب، بل إن الكفار آذوا النبي صلى الله عليه وسلم اتفاقا، بل إن النبي صلى الله عليه وسلم لما سجد وضعوا على ظهره كذا إلى آخر هذه الأمور، بل إن النبي صلى الله عليه وسلم تحمل منهم كثيرا في ذاته، بل قالوا عنه شاعر، ربنا يقول وما علمناه الشعر وما ينبغي له إن هو إلا ذكر وقرآن مبين لينذر من كان حيا إلى آخره، قالوا عنه به جنة فنفى الله عنه ذلك وبين أنه رسول كريم، وقالوا أنه أبتر فنفى الله عنه ذلك وبين
أنه
هو الأبطر. المهم قالوا عنه أنه ساحر ذب الله جل وعلا عنه ذلك وبين أنه نبي كريم وأنه يحمل رسالة عالمية عظيمة إلى آخر ما اتهموا، وكان يقابل ذلك بالحلم. قلنا ولما نزل ملك الأخشبين وملك الجبال إلى النبي صلى الله عليه وسلم وقال له إن الله أمرني أن أتمر بأمرك، فإن شئت أمرتني أن أطبق عليهم الجبلين أي الأخشبين، فقال كلا ربي اهدي قومي فإنهم لا يعلمون، على الله أن يخرج من أصلابهم من يقول لا إله إلا الله. وكان هذا من حلم النبي صلى الله عليه وسلم.
أنا هنا لازم أقطع
على قومه،
معلش أنا هنا لازم أقطع فضلتك لتوضيح منهجي.
أيوة
أنا مع فضلتك دلوقتي بنتكلم ويظهر على فضلتك وعلى العبد الفقير الحلم.
نعم.
لأن الحديث عادي الأمر تمام. الطبيعي
تمام.
هل الاختبار الحقيقي لأن نقول فلان حليما هو أن نضعه تحت ضغط حتى نرى رد الفعل؟ يعني في مشهد الطائف هذا يعني هذا التعب هذا يعني العناء ويعني وصل زراته حتى يعني أدمية قدماه يعني
طبعا.
يعني هو هنا في عز الانتصار، ده بالعكس ده هناك تصريح إلهي سماوي إن الله أمرني أن أتمر بأمرك حتى إذا أردت أن يعني هنا في تصريح سماوي يعني في رخصة
بإهلاك القوم،
وهنا
سيدنا نوح رب لا تذر على الأرض من الكافرين ديارا
لأنه كان تحت ضغط
طبعا
هنا
وهو من أولي العزم الخمس.
جميل جدا. هنا بقى فندم هنا المحك الرئيسي إن أنا أشهد لفلان أنه حليم أو غير حليم، أنا حدث ثاني على الإطلاق ليس يعني أضع النبي مع فلان أو علان يعني حاشا لا، ولكن الضغط هنا هو الذي أو المحك لفلان حليم أو غير حليم.
هم اختبروا النبي صلى الله عليه وسلم في حلمه بأساليب شتى، منهم على سبيل المثال ذاك الحبر اليهودي في أنه أجرم في حق النبي ونال من النبي صلى الله عليه وسلم حيث أمسك بردائه وطرف ثوبه وخنق النبي صلى الله عليه وسلم، بل إنه يعتبر أقدم الإهانة لأسرة النبي إنكم يا آل عبد المطلب قوم مطل إلى آخر هذه الأمور، ورغم ذلك ما كان يزيد النبي صلى الله عليه وسلم هذا إلا حلما، يعني شدة الجهل تزيد النبي حلما صلى الله عليه وسلم. هذه صورة. أما الصورة الثانية
بالنبي صلى الله عليه وسلم كمان يعني أصلا نفسه قال تأمرني
تأمره بحسن الأداء وتأمره بحسن الطلب بل أكثر من ذلك
العكس تأمرني بحسن الأداء
وأحسن إليه بزيادة 20 وثقة معايا كده. طيب النبي صلى الله عليه وسلم
ده مش حلمه بس ده حلمه إحسان
وإحسان. النبي في الطائف تخيل النبي في الطائف أنت بتقول المسافة بين مكة والطائف الوقت شوف قد إيه العربية ما تكون بتاخدها من غير ما يكون الساهر موجود اللي إحنا بنسميه عندنا الرادار بتاخدها بالضبط في ساعة ومثلا 10 دقايق رايح وساعة وعشر دقايق جاي وما فيش مطب واحد زي عندنا في مصر المطبات دي لا بيكون إلى مبتدأ الطائف بس إلى مبتدأ الطائف النبي واخدها ماشي هو ميسرة وراجعها ماشي هو ميسرة تخيل اللي واخد كل المسافة دي ماشي على رجليه على رجليه طيب ويصل إلى هناك ويقابل بهذا العنت ويسلط عليه الغلمان والسفهاء فيرجمونه بالحجارة في كعبيه وفي عقبيه وفي رجليه حتى ينبثق الدم من قدمي النبي محمد صلى الله عليه وسلم ورغم ذلك لما يأتي هذا يقول ربي اهدي قومي فإنهم لا يعلمون إلى آخره. لا بل دعني أقول لك نقطة في غاية الأهمية إن النبي صلى الله عليه وسلم اختبر بأكثر من ذلك في قضية الحلم. مثلا لما تطاول قومه وأخرجوه من بين ظهرانيهم وكانوا له ودبروا له مخطط القتل ونجاه الله من خلال الهجرة إلى آخر هذه الأمور وحتى لما جاء في صلح الحديبية رفضوا تماما أن يكتب من محمد ابن عبد الله رسول الله وجعلوه يمحوها حتى أن عليا أبى أن يمحوها فمحاها النبي صلى الله عليه وسلم وهذا من الحلم ولما تمكن منهم النبي صلى الله عليه وسلم ما قابلهم إلا بالحلم لا تثريب عليكم اليوم يغفر الله لكم وأرحموا الرحمين بل أكثر من ذلك ذلك الأعربي الذي أتى النبي صلى الله عليه وسلم وأمسك بتلابيب النبي صلى الله عليه وسلم وخنقه حتى جحظت عيناه حتى جحظت عيناه عين النبي برزت من الخنقة بتاعت النبي ثم أسمع إن المال ليس مالك ولا مال أبيك إن المال وفي رواية على اعتبار اللغة إن المال ليس مالك أي ليس المال مالك ولا مال أبيك أعطني كذا فما كان من الصحابة إلا أن قاموا إليه فقال دعوه ثم أمرهم النبي صلى الله عليه وسلم بالإحسان له فأعطوه وزادوه بعد كل هذا بعد جحوظ عيني النبي صلى الله عليه وسلم بل إن الأعراب حينما يذهبون إلى بيوتات النبي صلى الله عليه وسلم وينادون بدون توقير يا محمد يا محمد وكان النبي صلى الله عليه وسلم نائما إن الذين ينادونك من وراء الحجرات أكثرهم لا يعقلون إلى آخر هذه ورغم ذلك كان حلم النبي صلى الله عليه وسلم على هؤلاء بل انظر إلى حلم النبي على المرأة اليهودية التي كانت النبي ووضعت له السم في الشاه كان حليما جدا صلوات ربي وسلامه عليه بل استمع معي على سبيل المثال أخرج البخاري عن عبد الله رضي الله عنه قال لما كان يوم حنين آثر النبي صلى الله عليه وسلم ناسا اللي هو انت عارف المؤلفة قلوب بألف النبي قلوب البعض يعني فأعطى الأقرع ابن حابس رضي الله عنه 100 من الإبل وأعطى عيينة رضي الله عنه وأعطى ناسا فقال رجل ما أريد بهذه القسمة ما أريد بهذه القسمة
وجه الله
وجه الله فقلت اللي هو الصحابي بيقول بقى لأخبرن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنا ما روح لازم أنا أقول له الكلام ده لأخبرن رسول الله فأخبرته فقال رحم الله موسى قد أوذي بأكثر من هذا فصبر شوف رد النبي بيتقال على ده النبي نبي اللي قاعد يوم
بيتهم أنه لا يعمل شيء لوجه الله
وخلي بالك والنبي إيه هو النبي ترك لبيته شيئا هل كان يملك النبي صلى الله عليه وسلم شيئا النبي ترك لنا الدنيا بما فيه إيه كان لو كان النبي موفر بياخد لنفسه وعمل لنفسه سهم كبير بيذهبه إلى بيته لكن النبي صلى الله عليه وسلم ما وفر شيئا من هذا على الإطلاق ورغم ذلك رحم الله موسى أوذي بأكثر من هذا فصبر هذا حلم من النبي صلى الله عليه وسلم وفي رواية البخاري قال رسول الله إن هذه لقسمة ما عدل فيها إن هذه قسمة ما عدل فيها وما أريد فيها وجه الله فقلت والله لو أخبرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم فأتيته فأخبرت فقال من يعدل إلى إذا لم يعدل الله ورسوله من يعدل إذا لم يعدل الله ورسوله رحم الله موسى قد أوذي بأكثر من هذا فصبر و أيضا بالنسبة لرواية الصحيحين من طريق أبي سعيد رضي الله عنه وأرضاه قال بينما نحن مع رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو يقسم قسما يعني قاعد في اسمه قاعد يوزعها على الصحابة إذ أتاه ذو الخويصرة اللي احنا اتكلمنا عنه الله يبارك فيك هو رجل من بني تميم فقال يا رسول الله اعدل وده إذا قلت لك لحية قصة يعني ضيق الوجنتين عنده يعني عنده دخول في عينيه إلى آخر هذه الأمور شكله يعني والعياذ بالله جل وعلا. المهم فأم أيل للرسول صلى الله عليه وسلم يا رسول الله اعدل، فقال رسول الله ويلك ومن يعدل إذا لم أعدل، لقد خبت وخسرت إذا لم أعدل فمن يعدل. فقال عمر بن الخطاب يا رسول الله دعني أضرب عنقه، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم دعه فإن له أصحابا، هيطلع له كده ناس زيه أتباعه لقوا معاه على نفس الوتيرة والفكر ده، يحقر أحدكم صلاته مع صلاتهم وصيامه مع صيامهم، يقرؤون القرآن لا يجاوز تراقيهم، يمرقون من الإسلام كما يمرق السهم
من الرمي.
من الرمي. المهم
ده تصيب الخوارج يا مولانا.
والنبي حتى قالوا يخرجون على حين فرقة من الناس. وانت عارف كان في فرقة قتال بين علي بن ابي طالب وعمرو ابن العاص في معركة صفين، خطر هذا ازاي وازاي كان هناك فرقة من الناس واختلاف من الناس، حتى صف علي نفسه بقى في شيعة وبقى في خوارج وفي المعتدلين، خطر هذا ازاي. فلذلك الفرقة دي أظهرت هذا الشيء. قال أبو سعيد فأشهد أني سمعت هذا من رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأشهد أن علي بن أبي طالب رضي الله عنه قاتلهم وأنا معه. كتب لك إزاي؟ ليه؟ لأنهم خوارج دول أن يقاتلوا. يعني أنا لو اديتك مثال بسيط عشان الناس ما تغترش، إيه تعرف عبد الرحمن بن ملجم قاتل علي بن أبي طالب؟
أيوه.
الرجل ده كان صواما قواما، كان يحفظ القرآن عن ظهر قلب، كان لسانه لا يفتر عن ذكر الله لحظة، كانت له علامة الصلاة مالية جبهته كلتها، مشهور بها جدا ومعروف به، وكان يعني تقول ده من الأولياء ما فيش بعد كده على الإطلاق. كفر عليا ومن معه، وبعدين ظن انه بيعمل خير، يعني خلي بالك كل ده
ده ظن انه يتقرب الى الله بقطع عليه.
لانه بيكم من اخسرين اعمال الذين اضل سعيهم في الحياة الدنيا،
يصيب انهم
ايوه طبعا
يظنون او يحسبون انهم يحسنون الصنع.
شوف المشكلة بقى، عبد الرحمن بن ملجم لما ترصد لعلي وضرب عليا رضي الله عنه أرضاه، المهم وقتل فيها علي رضي الله عنه أرضاه، خلوه بقى يقيموا عليه الحكم الشرعي او القصاص. لما قالوا اول حاجة هنعملها سنقطع يديه، ما تأثر ولكن أخذ يذكر الله جل وعلا، يذكر الله جل وعلا لا يكف لحظة ولا يفطر.
ده مؤمن بقى ما شاء الله. إيه
ده إيه بقولك ما تختارش، ممكن تلاقي واحد دلوقتي بقولك أنا من المجاهدين يا أخي،
ده الغريب أنه مقتنع بكده.
استنى أنا من المجاهدين يا أخي، تلاقي صوم ما بتروحش الصيام بالليل قاعد يقوم يقرأ القرآن، تقول لا بصراحة بقى ما انزعجش مني يشغلوني، أنا عمري ما شفت كده، أنت أنت مش ربع كده ولا نعم أنا مش
تحقرون عبادات
بالضبط كده
جنب أمام عبادات
ده البعض أقل عبادة النبي صلى الله عليه وسلم. لا أنا بمشي على هدي النبي، خدت بالك ازاي؟ وما يغرنيش هذا الكلام على الاطلاق، ان شاء الله تقول لي صايم 40 يوم في الشهر. المهم وحبر القران ما بيبطروش. شوف اللي جاي الراجل ده قطعوا ايده اليمين، قعد يذكر الله ويقول اقرا باسم ربك الذي خلق خلق الانسان من علق ولا يتاثر، قطعوا يده اليسرى لا يتاثر ويقرا القران، قطعوا رجله لا يتاثر ويقرا القران، قطعوا الثانيه لا يتاثر، قالوا سنثمل عينه، قاموا جايبين مسمار حاطينه على النار ولا تاثر، وقاموا مسقطين عينيه وهو يذكر الله جل وعلا. قالوا سنقطع لسانه فجزع، سنقطع لسانه فجزع. قالوا لا، اشمعنى لما قلنا نقطع لسان جزعك؟ قال اخشى ان اعيش في الدنيا مواتا لا اذكر الله فيها لحظة، لان انا عايز افضل اذكر ربنا لغاية ما اموت، انتوا اخيرا عطل كده عن ذكر ربنا. بالله عليك يعني انا محتار محتار في التوصيف، كنت قال حضرتك ازاي
قطع اسمها قال طعنته
بعرف
طعنته لله
فكل يدعي ان عمله لله وهو شيطان. يعني عبد الرحمن ملجم كلب من كلاب اهل النار، وظن انه ولي وانه هو اللي ارضى ربنا وعمل الكيت وانه ما فيش بعد كده، هو الشهادة كلها. فكل يدعي ذلك الله يبارك في عمرك، لكن اقول يعني الله بريء من ذلك والاسلام بريء من ذلك ونحن براء من ذلك. خلاص المسألة، الحلم ظهر من النبي صلى الله عليه وسلم تجاه ذي الخويصرة اليمان، بل حلم النبي على عمر رضي الله عنه وضع في موقف عظيم غار فيه عمر. يعني انظر ماذا معي في وفاة عبد الله بن أبي اللي رأس المنافقين. أخرج البخاري في صحيح ومسلم في صحيح عن عبد الله ابن عمر أن عبد الله ابن أبي لما توفي جاء ابنه إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال أعطني قميصك أكفنه فيه وصلي عليه واستغفر له. ليه؟ عبد الله ابنه كان من الصالحين، كان من أفاضل أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، حتى إنه كان يقف ضد أبيه وينتصر لرسول الله، حتى لما النبي يعني قيل له يعني أهدى دمه يا رسول الله قال إذا مرني أنا فأقتله يا رسول الله حتى لا أقابل قاتل أبي وفي نفسي كذا، فلذلك عفى عنه النبي صلى الله عليه وسلم. فعبد الله خشي أن يعير بأبيه بعد موته، خاف الناس يلا بك المنافق يلا بك الرسول ما صلاش عليه. ولذلك ذهب إلى النبي صلى الله عليه وسلم وقال له أعطني قميصك أكفنه فيه وصلي عليه واستغفر له. فأعطاه قميصه وقال آذني أصلي عليه، ابقى عرفني وإنك وتصلى أنا هذا صلي عليه. فآذنه، فلما أراد أن يصلي جذبه عمر جاي يصلي عليه. أم عمر قال لا يا رسول الله، خدت بالك؟ جذبه عمر فقال أليس الله قد نهاك أن تصلي على المنافقين؟ يا رسول الله مش ربنا نهاك إنك تصلي على المنافقين؟ خلي بالك النفاق اسمين، نفاق أكبر ونفاق أصغر. النفاق الأصغر إذا حدث كذب وإذا وعد أخلف وإذا أتمنى خان وإذا خصم فجر ده ما يكفرش. أما النفاق الأكبر اللي هو زي اللي في أبي بن سلول ده، ده خطير. يظهر الإسلام ويبطل
الكفر، ويبطل الكفر أو عدم الإيمان.
إذا جاءك المنافقون قالوا نشهد إنك لرسول الله والله يعلم إنك لرسول الله ويشهد إن المنافقين لكاذبون اتخذوا أيمانهم جنة فصدوا عن سبيل الله إلى آخره. فهم كفار. ولذلك أم قال له أليس قد نهاك الله أن تصلي على المنافقين؟ فقال أنا بين خيرتين، يعني ربنا خيرني اللي هو في قول الله جل وعلا استغفر لهم أو لا تستغفر لهم، أنا ربنا مخيرني. ولذلك لا، من هذا من باب الحلم اللي اتعمل فيه مش مشكلة وأنا مسامح فيه، أنا بين خيرتين. ولذلك فصلى عليه فنزلت، يعني نزلت قول الله جل وعلا اللي نزلت الآية يعني ولا تصلي على أحد منهم مات أبدا، ولا تصلي على أحد منهم مات أبدا. وطبعا الرواية عند أحمد بقريب جدا من هذا. المهم عمر بن الخطاب كان يقول أنا تعجبت من جرأتي على رسول الله ومن صبره وحلمه علي، لأن يقول إن النبي حلم علي وأنا كنت بس أنا كنت غيرتي لديني،
بس سبحان الله القرآن يعني
على رسول الله
يعني القرآن يعني أنصف سيدنا عمر في هذا الموقف.
مش قضية
إنصاف، عفوا يعني
موافقة
صحيح. هذا اللفظ
اي نعم الله. بل النبي صلى الله عليه وسلم لما عمر قال له يا رسول الله كذا انت ما انت منهي عن ذلك؟ قال له انا منهي عن اني مثلا استغفر كذا، لكن الامر فيه تخيير. ولذلك النبي يقول له لو اني زدت على 70 غفر له لزدت. يعني لما ربنا ينهاني انت استغفر لهم 70 مرة فلن يغفر الله له، لا ده لو انفع ازود عن 70 وربنا يغفر انا هقول اكثر من 70 ليه؟
حل.
كأن النبي بيقول يعني ايه اللي استفيد من عذاب هذا؟ ايه خلاص هو اذاني وانا حلمت على ذلك. هو بدر منه لي الكثير وحاربني وقتل وخذل الناس في احد الى اخر هذه الامور، لكن النبي كان حليما صلوات ربي وسلامه عليه،
حتى مع من نفقوا،
حتى مع الذين نفقوا،
حتى مع من عزبوه،
حتى
يعني
مع الذين اضطهدوا،
مع الذين تسريب عليكم اليوم،
مع الذين اذوه
بعد هذا الاذى وهذا العذاب وهذا الاضطهاد.
كان الاضطهاد الصحابه لاصحابه في وقت الضعف في مكه، بل قاتلوا يعني أم عمار بن ياسر اللي هي سمية طعنوها بالحربة في فرجها فماتت، كانت أول شهيدة في الإسلام. بل إن أبا عمار أيضا اللي هو ياسر مات على إثر التعذيب، وكان يقول الظهر يصنع هكذا من شدة التعذيب ومات. النبي كان يمر بس على منهم صبرا آل ياسر، فإن موعدكم الجنة إن شاء الله. هذا حلم كان النبي يقدر مع احترام يصلت عليهم كذا أو يدعو عليهم بالهلكة جميعا فيستجيب ربنا جل وعلا فيهلكوا، لكن حلم النبي صلى الله عليه وسلم كان أعظم وأكثر وشمل هؤلاء جميعا.
ما أحوجنا للحلم يعني فيما نحن فيه الآن؟ يعني طيب دكتورنا، يعني الحلم وأثره على هذه الدعوة
جميل جدا
في عجالة يعني
جميل. نعلم تماما أن الحلم صفة محمودة وأنها صفة عظيمة لا يتصف بها كثير من الناس، بل يتصف بها الأفاضل والأشراف والأنقياء والأتقياء والأبرياء والأولياء من خلق الله سبحانه وتعالى. ولذلك الحلم ما كان في شيء إلا زانه، ولذلك أوصى النبي صلى الله عليه وسلم بالحلم. ولذلك فإن دعوة النبي صلى الله عليه وسلم كانت نيرة مزينة جميلة، لأنها يعني كانت محفوفة بهذا الحلم العظيم جدا ومغمورة به. بل دعني أقول لك نقطة في غاية الأهمية، إن أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم رضي الله عنهم وأرضاهم لما أخذوا صفة الحلم من النبي صلى الله عليه وسلم وسعوا الأقطار والأمصار، فامتدت دعوتهم إلى كافة البلدان، بل سقطت الإمبراطوريات الكبيرة جدا الظالمة لأنها خلت من الحلم ومن الصفات الأخرى الجميلة وحلت محلها الدعوة العالمية الإسلامية، فارتفعت راية الإسلام والمسلمين في كل مكان وفي كل بقعة على ظهر الأرض حينئذ.
ألا عودة إلى الحلم حتى يعني فيما بيننا، إذا كان النبي صلى الله عليه وسلم وهو القدوة كان حليما وكان حلمه يسبق غضبه، وأيضا كان حليما مع من عذبوه، عذبوا الصحابة بل قتلوهم بل شردوهم بل أذقوهم أمر أنواع العذاب، ومع ذلك قال له حينما تمكن وكانوا تحت يديه: لا تثريب عليكم اليوم. أهل الطائف الذين عذبوه وقذفوه بالحجارة وأدميت قدماه، وكان هناك إشارة إلهية سماوية، ونزل ملك الجبال وقال له: إن أردت أطبق عليهم الأخشبين، قال: لا، على الله أن يخرج من بين أصلابهم من يقول لا إله إلا الله، أو كما روي عن النبي صلى الله عليه وسلم. في النهاية الحلم سيد الأخلاق كما يقول البعض. أشكر صاحب الفضيلة دكتور محمد عبد الزغبي، أشكرك فندم، شكرا جزيلا. يبقى الشكر لكم مشاهدينا على الحسن المتابعة، يتجدد بكم اللقاء وحلقة قادمة وعالمية الرسالة. وما أجمل هذه الرسالة، وعلينا أن نفرق ونؤكد بين هذه الرسالة وبين الإسلام وبين بعض أفعال المسلمين. دمتم في أمان الله، إلى حلقة جديدة، لكم مني كل التحية، وتقبلوا تحيات فريق العمل. هذا هاني الدبان يحييكم، إلى اللقاء.
نور تلألأ بالحضارة والهدى، يبني لدنيا الناس مجدا في المدى، وشريعة فيها الكرامة والرضا. نور تلألأ بالحضارة والهدى، يبني لدنيا الناس مجدا في المدى، وشريعة فيها الكرامة والرضا.